بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: النوع 28 في آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، أي من طلبه للعلم وحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يخلص في هذا العمل لله، لأن هذا العمل عبادة عظيمة من أفضل العبادات، قربة جليلة من أجل القربات، ولا تقبل العبادات والطاعات إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، يعني لا يكن مراد طالب علم الحديث أن يتحصل من خلال طلبه للعلم شيء من متاع الدنيا. قال: فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، يعني على من، أو ذكر الزجر الشديد في حق من يطلب العلم لأجل الدنيا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، يعني يبدأ بشيوخ بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني بسبب رحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، يعني إذا حفظ حديثا في فضل من فضائل الأعمال يبادر العمل به. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث 5 أحاديث، يقصد العمل. قال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. يعني عرف حديثا فيما يتعلق ببعض السنن أو المستحبات يعمل به، يعمل به ولو مرة. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، والعمل بالحديث من أسباب حفظه. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. بهذا القيد السابق إلى إذا وصل إلى الإضجار. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. إذا جاءك زميلك يستفهمك عن مسألة أو يريد أن يفهم أو يستوضح منك، فلا تقول له ما عندي وقت أو تتكبر عن إفادته، بل ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون هينا لينا سهلا لإخوانه، بحيث لو فهم يعود على من لم يفهم فيسعى في تفهيمه. نعم. ولا يتضجر من سؤال من يسأله إذا أراد ذلك الطالب الآخر أن يفهم. قال: وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك، حديث أبي هريرة سئل عن علم فكتمه والجم بالإجامة من النار يوم القيامة. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. واضح. إذا كان هناك شيء من العلم عند شخص هو دونه من حيث العلم أو من حيث السن لا يستأنف أن يأخذ عنه. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. يعني يريد فقط المباهاة وأنه قد درس عند فلان وعند فلان وعند فلان، هذا يضيع أوقاته من غير فائدة. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. هذه قاعدة كانوا يسيرون عليها، إذا كتبت فقمش أي اجمع الفوائد واجمع الأحاديث ثم بعد ذلك نقح تلك الفوائد وتلك الأحاديث وانظر ما صح وما لم يصح، وانظر ما ثبت وما لم يثبت، ما قوي دليله وما لم يقوى، وهكذا. قال العراقي كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر لواء أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك موت أو سفر وغير ذلك، فإذا كان وقت الرواية والعمل ففتش حينئذ. تقميش جمع الشيء من هنا وهناك. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، يعني لابد أن يسعى في الفهم والمعرفة، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. يعني ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمعرفة معاني الأحاديث، معاني الأحاديث وشروحها وهكذا، لا تكون عنايته فقط بالحفظ دون التفهم والتأمل في المعاني والفقهيات. والحفظ خير كثير، لكن الجمع بين حفظ النص ومعرفة معناه هذا أمر طيب. وبهذا يكون قد انتهى النوع 28، ثم دخل بعد ذلك في النوع 29 إلى هنا، والحمد لله.